الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، يقول الشارح رحمه الله تعالى: والنون تخرج من طرفه البيت، والنون من طرفه تحت جعل، والرا يدانيه بظهر أدخل. والنون تخرج من طرفه، أي اكتبوا، اطلعوا بسهم بعد كلمة أي، اكتبوا من طرفي، أي بعد كلمة أي سهم، واكتبوا على هذا السهم من طرف، فتصير العبارة أي من طرف اللسان. كلمة من طرف اكتبوا عليها نسخة، يعني من نسخة، ليست تصحيح بخطأ مطبعي، وإنما من نسخة. نعم. والنون من طرفه، أي من طرف اللسان، مع ما ذكر. إيش اللي ذكر؟ هذا شرحناه سابقا، قلنا بأن هذا اللسان هذا طرفه، وهذه حافته، هذا مخرج الضاد من هنا ومن هنا، ومن أدنى الحافة من هنا مثلا لمنتهاها، ومن أدناها لمنتهاها بالطرف الثاني، هذه المنطقة لللام ال، وهذه المنطقة هنا للنون ان. هذا بالنسبة للسان. بالنسبة للموضع الذي يقرعه اللسان من غار الحنك الأعلى، فإن قلنا بأن اللام من مخرج والنون من مخرج والراء من مخرج على مذهب الخليل بن أحمد، فيكون المكان الذي يقرع طرف اللسان فيه غار الحنك أدخل قليلا من مخرج اللام، يعني تحته ال مثلا، هكذا ال أن ال أن أن، يعني إلى الداخل قليلا، والراء أدخل أكثر وأكثر. هذا إذا قلنا بأن كل حرف من هذه الثلاثة من مخرج. أما إذا قلنا بأن الثلاثة من مخرج واحد كما ذهب إلى ذلك الفراء وسيبويه، فعندئذ يكون المكان واحد. والنون تخرج من طرفه، أي من طرف اللسان، مع ما ذكر، أي من غار الحنك الأعلى، تحت جعلوا، يعني أي وجعلوها أيها القراء تحت اللام قليلا، وقيل فوقها قليلا. من هذه شيلوها، من شيلوها، وقيل فوقها قليلا، أي اجعلوها فوقها قليلا. والراء بالقصر للوزن، وهذا موضوع بالقصر للوزن وبالقصر للوقف شرحناه أكثر من مرة. والراء بالقصر للوزن مخرجها يدانيه، أي يقارب مخرج النون، لظهر أدخل. أدخل هذه اللام مضمومة ضم، مو أدخلوا على أن الواو والجماعة، نعم أدخل، هي أدخل، أدخل أي وهو أدخل إلى ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام. نعم. طيب، وقضية هذا توجب، ضعوا كلمة توجب من نسخة بعد كلمة هذا، اخرج بسهم واكتب عليه توجب، وقضية هذا توجب تقديم الرأي على النون. يعني أن كما قلنا منذ قليل أن ابن الجزري رحمه الله مشى على مذهب الخليل بن أحمد من تغاير مخارج الحروف الثلاثة اللام والنون والراء. وقضية هذا يعني قوله أدخل توجب تقديم الراء على النون، يعني الراء أدخل إلى الداخل، لا شو قال لظهر أدخل الأنر، عند الراء يتقعر اللسان هكذا. هذا غار الحنك الأعلى وهذا اللسان الأنر، عند الراء اللسان يتقعر هكذا أر أر، ويبقى كما قلنا سابقا بين منتهى طرفه وبين غار الحنك الأعلى فجوة بسيطة يمر منها جزء الصوت أر أر. نعم، لأنه لو انقفل تماما لصارت الراء شديدة، والراء ليست شديدة كما تعلمنا بل هي بين الرخو والشديد. نعم، وجرى عليه بعضهم، يعني مشى بعض العلماء في تصنيفاته على أن اللام من مخرج والنون من مخرج والراء من مخرج. وما ذكره الناظم من تغاير مخارج الثلاثة مذهب سيبويه والحزاق. صحيح، أي نعم صحيح، أنا منذ قليل سهوت وقلت إن سيبويه يجعل الثلاثة من مخرج واحد، أنا آسف، الذي يجعلها من مخرج واحد هو الفراء رحمه الله، يحيى الفراء هو الذي يجعل الثلاثة من مخرج واحد. أما سيبويه فهو قد تبع شيخه الخليل في تغاير مخارج الثلاثة، وابن الجزري رحمه الله تبعهما، وهو نعم. وما ذكره الناظم من تغاير مخارج الثلاثة مذهب سيبويه والحزاق، الحزاق يعني المهرة، المهرة من العلماء. وذهب يحيى الفراء، مكتوب وذهب يحيى والفراء، شيلوا الواو التي بين كلمة يحيى وبين الفراء، هما رجل واحد اسمه يحيى الفراء، إمام عظيم معروف أبو زكريا الفراء، تقدمت نبذة عن ترجمته عند قوله في الهامش صفحة 31، في الهامش صفحة 31، هامش ثلاثة هو أبو زكريا يحيى بن زياد، فيحيى بن زياد الفراء هو يحيى الفراء. وذهب يحيى الفراء، ليس كما ظن أخونا الشغياث وذهب يحيى والفراء على أن يحيى عالم مستقل عن الفراء. مين هذا يحيى؟ قال يحيى ابن يعمر، نعم، بصري قارئ فقيه، نحن ما لنا شغل مع القراء والفقهاء، شغلنا مع النحويين. وذهب كل النسخ المخطوطة التي رجعنا إليها فيها يحيى الفراء، ما فيها واو بين الاسمين، بين الاسمين. وذهب يحيى الفراء وقطرب والجرمي إلى أن كلها، هؤلاء الثلاثة رحمهم الله من علماء اللغة، إلى أن مخرجها واحد، يعني الأنر من نفس المكان، طرف اللسان يقرع نفس المكان في غار الحنك الأعلى، إلى أن مخرجها واحد، وهو ما هو طرف اللسان مع ما ذكر. وتسمى الثلاثة ذلقية، ذلقية بفتح الذال وسكون اللام، وذولقية، وتسمى الثلاثة ذلقية وذولقية، مكتوب ذولقية بالطباعة طالعة بعيدة عن بعضها، هي كلمة واحدة، ما حدا يظنها وذولقية مثلا، لا، وذولقية، اضبطوها هكذا ذولقية أو ذلقية. ليه؟ لأنها من ذلق اللسان. بعد أنها أخرجوا سهما واكتبوا عليه تخرج، تخرج، واكتبوا على هذا كلمة تخرج نسخة، يعني هذه الزيادة من نسخة مخطوطة، لأنها صار الكلام لأنها تخرج من زلق اللسان وهو طرفه. نعم، زلق الشيء طرفه، فهذه المنطقة زلق اللسان يعني طرف اللسان. والطاء والدال المهملتان، عرفنا في الماضي أن المهمل هو الحرف غير المنقوط، والمعجم هو الحرف المنقوط. والطاء والدال المهملتان وتا بالقصر للوزن، هذه بالقصر للوزن لأن كلمة وتا ضمن البيت. مثنات فوق، وأيضا هذه شرحناها في الدرس الماضي على السبورة، قلنا بأنه مثنات يعني لها نقطتين، طب ممكن تكون ويا، فلذلك قال فوق ليبين بأنها تاء وليست ياء. وتا بالقصر للوزن مثنات فوق تخرج منه، منه من فين؟ أي من طرف اللسان، ومن أصول عليا الثنايا، أي مما بينهما مصعدا إلى الحنك، بعد الحنك اطلعوا بسهم واكتبوا الأعلى، الأعلى، واكتبوا على كلمة الأعلى نسخة يعني زيادة من نسخة، مصعدا إلى الحنك الأعلى. طبعا أصول الثنايا يعني اللحم الذي نبتت فيه الأسنان العليا، هنا اللحم، يعني الواحد لما بيقول أط أد أت أين يضع، أين يقرع طرف اللسان؟ يقرع اللحم الذي نبتت فيه الأسنان العليا، ولا يقرع الصفحة الداخلية من الأسنان العليا. أط أد أت ما أط اللسان لا يلامس الأسنان العليا. وتسمى الثلاثة نطعية لأنها من نطعي نعم غار الحنك الأعلى وهو سقفه، النطع السقف بمعنى نعم. وتسمى الثلاثة نطعية لأنها من نطعي غار الحنك الأعلى، الغار هذا معروف الذي يسميه العامة سقف الحلق، من نطع غار الحنك الأعلى وهو سقفه. والثنايا الأسنان المتقدمة، السنان اللذان في مقدمة الفم، اثنان فوق واثنان تحت، وقد شرحت هذا في درس ماض وذكرت لكنا بعض الأبيات كان ذكرها لأستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، ثنيات الفتى ورباعيات ورباعيات إلى آخر الأبيات. نعم، والثنايا الأسنان المتقدمة اثنتان فوق واثنتان تحت. والصفير مستكن أي وحروف الصفير نعم الآتية، وهي الصاد والزاي، شوف قال والصفير مستكن أي وحروف الصفير، إذن هون شو بنقول في البلاغة؟ يقولون أطلق الصفة وأراد الموصوف، الصفير يخرج من هذا المكان، وهل للصفة مكان تخرج منه؟ الصفة لا مكان لها، وإنما المكان للموصوف، فقوله والصفير أي وحروف الصفير، أطلق الصفة وأراد الموصوف، يعني أراد أن يقول والصاد والسين والزاي، لكن لم يقل والصاد والسين والزاي، لم يساعده البيت، فلجأ إلى صفة مشتركة بين هذه الحروف الثلاثة ألا وهي صفة الصفير، فقال والصفير مستكن. نعم، أي وحروف الصفير الآتية وهي الصاد والسين والزاي، وين الآتية؟ الآتية عند قوله صفيرها صاد وزاي سين، مستقر خروجها منه، اقلب الصفحة، مستقر خروجها منه أي من طرف اللسان، لكن طرف اللسان يعني منتهى طرف اللسان، كان عليه أن يقول منتهى طرف اللسان، لأن هنا طرف اللسان، لكن الصاد والسين والزاي يخرج تخرج من منتهى طرف اللسان، يعني بمعنى رأس اللسان. أس أص أز أس أص منه أي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. هذا الأسنان السفلى هكذا، هذه الأسنان وهذا اللسان. لما يقول واحد أس أين يضع رأس لسانه؟ يضعه على الصفحة الداخلية للأسنان السفلى، على الصفحة الداخلية للأسنان السفلى. وكذلك أص نفس المكان. نعم، فلما بيضع لسانه هكذا الصوت من فين عم يطلع؟ يطلع من هنا من الحنجرة، بمر هيك إلى الفم ثم يخرج إلى الخارج. لما يخرج من فين عم يمر؟ عم يمر من فوق الأسنان السفلى. فلذلك قال منه أي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. فمن قال أن الصوت يخرج من فوق الثنايا السفلى أو قال من بين الثنايا العليا والسفلى، كلامه واحد. الإمام الشاطبي رحمه الله قال من ومنه من بين الثنايا، بين الثنايا يعني العليا والسفلى، صحيح كلامه صحيح. من قال بأن الصوت يخرج من بين الثنايا يعني العليا والسفلى فكلامه صحيح، لأنه نظر إلى الفكين معا. ومن قال إن الصوت يخرج من فوق الثنايا السفلى فكلامه صحيح أيضا، لأنه نظر إلى الأسنان السفلى وغض النظر عن الأسنان العليا. نعم، وعبارة الشاطبي، شيخ الإسلام رحمه الله عم ينبه على عبارة الشاطبي اللي قال فيها ومنه من بين الثنايا ثلاثة. فهذه العبارة بيجي واحد يقول هذه العبارة مناقضة لما ذكره ابن الجزري، لا مو مناقضة، للشرح الذي شرحته منذ قليل. وعبارة الشاطبي ومن بين الثنايا شو معناها؟ يعني العليا والسفلى. ضعوا بعد كلمة العليا كلمة والسفلى، يعني العليا والسفلى. بعد كلمة العليا أدخل على المتن كلمة والسفلى. ومن بين الثنايا العليا يعني العليا والسفلى، ولا منافاتة، يعني ما في تعارض بين العبارتين. فهي مين؟ يعني هي الضمير على مين راجع؟ على حروف الصفير الثلاثة. فهي من طرف اللسان ومن بين الثنايا العليا والسفلى. فهي من طرف اللسان ومن بين الثنايا العليا والسفلى. وتسمى الثلاثة أسلية لأنها من أسلة اللسان، وهي مستدقه، هي يعني آخر اللسان، رأس اللسان، المنطقة الدقيقة يعني النحيلة من اللسان. شو بيسموها؟ أسلة اللسان. أسلة اللسان يعني مستدق اللسان، منتهى رأس اللسان. والظاء والذال المعجمتان يعني المنقوطتان، وسا بالقصر للوزن. ليش قال للوزن؟ لأنه ضمن البيت. والظاء والذال وسا للعليا، في بعدها كلام، لو ما كان في بعدها كلام كان بيقول للوقف. وثى بالقصر للوزن مثلثة، حالة كونها مثلثة. طيب ليش ما قال مثلثة فوق؟ ما في حاجة، لأنه ليس عندنا في العربية حرف مثلث تحته حتى يشتبه. بينما في الصفحة الماضية قال وثى بالقصر للوزن مثنات فوق، ولم يكتفي بكلمة مثنى لأنها تشتبه بها الياء، فلذلك قال فوق. بينما هنا قال بالقصر للوزن مثلثة، يعني بثلاثة نقط، وليس في العربية حرف ينقط بثلاثة نقط من تحت، فلا داعي لقيد فوق. نعم، شو قال؟ والظاء والذال المعجمتان وثاء بالقصر للوزن مثلثة للعليا من طرفيهما، يعني من أين تخرج حروف الظاء والذال والثاء؟ تخرج من طرف اللسان منتهى الطرف، ومن أطراف الثنايا العليا، يعني هذا طرف الأسنان العليا وهذا طرف اللسان، نضع طرف لساننا على طرف الأسنان. الثواب والذاكرين الله كثيرا، الظالم الظالم كل من فين رأس اللسان على رأس الأسنان. في وضعين ممكن يغلط فيهم الإنسان، الوضع الأول أن يخرج قسما كبيرا من لسانه ويقول ما في داعي لهذا، ما في داعي لهذا التكلف. والأمر الثاني أن لا يضع رأس لسانه على طرف الأسنان العليا، بل يجعله هنا قريبا من اللثة. وقد وجدت من يفعل هذا من بعض الإخوان، يقول ويضع رأس لسانه عند اللحم أو عند التقاء اللحم بالأسنان العليا من الداخل، عوضا عن أن يفعل هكذا يضع هنا فلما سألنا عن لماذا هذا الفعل، قال لأنها تسمى الحروف اللثوية، إذن هي تخرج من اللثة. يعني هو القائل بهذا الكلام يستند إلى أن هذه الحروف سميت لثوية، فلذلك لابد أن يكون مخرجها من اللثة، وغاب عنه أن العرب تسمي الشيء بما قرب منه، العرب تسمي الشيء بما قرب منه، فلما يقال حروف لثوية لأن لخروجها من قرب اللثة وليس لخروجها من اللثة. نعم، للعليا من طرفيهما، يعني تخرج من طرفي اللسان والثنايا العليا كما شرحت لكنا الطرف على الطرف. وتسمى الثلاثة لثوية نسبة إلى اللثة. ما هي اللثة؟ وهي اللحم النابت حول الأسنان. فقلت لكنا هذا من باب تسمية الشيء بما قاربه. فمخارج اللسان 10 وحروفه 18. الآن انتهى من ذكر الحروف اللسانية كلها، فبعد أن ذكرها على سبيل التفصيل عاد فذكرها على سبيل الإجمال فقال فمخارج اللسان 10 وحروفه 18. تعالوا نعد المخارج وبعدين بنعد الحروف. مخارج اللسان 10، لنشوف 10 ولا لا. مخرج القاف هذا 1، مخرج الكاف هذا 2، مخرج الجيم والشين والياء هذا 3، مخرج الضاد هذا 4، مخرج اللام هذا 5، مخرج النون هذا 6، مخرج الراء هذا 7، مخرج الطاء والدال والتاء هذا 8، مخرج السين والصاد والزاي هذا 9، مخرج الظاء والذال والثاء هذا 10. هي 10 مخارج. قال وحروفه 18. تعالوا الآن نرجع نعد، لكن المرة هذه لحنعد الحروف ما حنعد المخارج. عدينا المخارج طلعت على سبيل الإجمال 10، الآن نعد الحروف نشوف هو قال 18. القاف هذا 1، الكاف هذا 2، الجيم والشين والياء صاروا 5، الضاد صاروا 6، اللام 7، النون 8، الراء 9، الطاء والدال والتاء صاروا 12، السين والصاد والزاي صاروا 15، الظاء والذال والثاء صاروا 18 حرفا. ثم أخذ في بيان مخارج الشفتين وحروفهما فقال، بعد ما خلص الجوف قال يخرج من حروف المد الثلاثة، ثم انتقل إلى الحلقوم أو الحنجرة، فقال بأن الحلق يخرج منه 6 أحرف من 3 مخارج، ثم انتقل إلى اللسان فذكر بأن في اللسان 10 مخارج يخرج منها 18 حرفا انتقل إلى المخرج إيش الذي بعده وهو الشفتان. فقال ثم أخذ في بيان مخارج الشفتين وحروفهما فقال ومن بطن الشفه فالفاء بالقصر للوزن وزيادة الفاء. شلون وزيادة الفاء؟ يعني كان يكفيه أن يقول ومن بطن الشفه الفاء، الفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، هو قال ومن بطن الشفه فالفاء، هذه الفاء شو هي؟ قال زائدة. وقلت لكنا سابقا كيف نعرف الحرف الزائد في الكلام؟ لو نزعناه من العبارة وبقيت العبارة مستقيمة فهذا دلالة على زيادة هذا الحرف، إلا أن الزيادة تكون لناحية بلاغية لا ناحية نحوية. نعم. فالفاء بالقصر يعني بحذف الهمزة، فالفاء أصل الكلام للوزن وزيادة الفاء أي فاء يعني التي في الأول مع طرافي، فالفاء مع طرافي، مع طرافي هي هذا نقل كنا أخذناه في المرة الماضية عن كلمة لبراثة، مع طرافي أصلها مع أطرافي، مع أطرافي نقلنا فتحة الهمزة إلى العين الساكنة قبلها فصارت العين مفتوحة وزال سكونها، والهمزة بقيت بدون حركة فأسقطنا الهمزة، هذا شو بيسموه القراء؟ يسموه نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. فمع أطرافي صارت مع طرافي، لأنني في النطق بعد أن أنطق العين المفتوحة أنتقل مباشرة إلى الطاء الساكنة فأقول مع طرافي، ومن بطن الشفه فالفا مع طرافي الثنايا المشرفة. نعم. مع طرافي بإسكان العين ونقل حركة الهمزة إليها أي والفاء تخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا المشرفة أي العليا. باطن الشفة وظاهر الشفة، إذا أطبق الإنسان فمه بشكل عادي هكذا، الجزء المرئي من الشفتين هذا شو يسميه العلماء؟ ظاهر الشفتين. والجزء غير المرئي عند الإطباق العادي يسميه العلماء باطن الشفتين. فالفاء تخرج من باطن الشفة السفلى لا من ظاهرها، يعني يعني المخرج الصحيح أن نقول أف أف، نضع أطراف الأسنان العليا المشرفة يعني العليا، لأن الإنسان عندما يشرف يشرف من عل ولا يشرف من سفل، يضع أطراف الثنايا المشرفة يعني العليا على باطن الشفة السفلى مو على ظاهر، يعني أف أف هكذا غلط، إذا الإنسان وضع أطراف الثنيتين العليين على ظاهر الشفة غلط، أف ده يكون على باطن الشفة، أف أف. فقال لهم تفعلون أي والفاء تخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا المشرفة أي العليا. وأطلق الشفة، هو قال ومن بطن الشفة أي شفة، ممكن يكون الشفة العليا ممكن يكون الشفة السفلى من حيث الإمكان العقلي يعني، لكن شلون الواحد بده يطالع الفاء من أطراف الثنيتين وبطن الشفة العليا؟ هو قال بطن الشفة ما قال السفلى. ليه؟ لأنه مستحيل، شلون الواحد بده مهما عمل الواحد مستحيل يقدر يطلع صوت الفاء مستعملا الشفة العليا مع أطراف الثنايا المشرفة. فلما قيد الثنايا بأنها المشرفة تقيدت الشفة لوحدها بأنها الشفة السفلى، وأطلق الشفة ومراده السفلى كما تقرر. مكتوب تقدم، ممكن والله تقدم، ممكن كنت كما تقرر يعني كما قرر الشارح رحمه الله أو كما تقدم. لعدم تأتي النطق بالفاء مع العليا، يعني مع الشفة العليا، عدم التأتي يعني الاستحالة. قال بعد ذلك رحمه الله: للشفتين الواو باء ميم، للشفتين الواو باء ميم، أي والواو، ضعوا بعد كلمة أي واو، أي والواو والباء الموحدة. قال الموحدة، شو يعني الموحدة؟ يعني التي لها نقطة واحدة. طيب ممكن تشتبه، هل من الداعي أن يقول العليا أو فوقه أو تحته؟ هل في هناك داعي؟ ما في داعي، لأن هذا الشكل شكل كلمة الباء لا يشتبه مع حرف آخر. لو كان المقصود النون فإن كتابة كلمة نون شكلها مختلف نهائيا عن أن تكون كلمة الباء. يعني لما أنا بكتب هكذا ممكن هذه تكون، وقلت بعدين الموحدة بالكذا الموحدة، إيش هذه الموحدة؟ أكيد الباء، أكيد قطعا، لأنه مستحيل تكون النون، مستحيل تكون هكذا النون يعني بنقطة من فوق. ليش مستحيل؟ لأن كلمة نون تكتب هكذا، ما تكتب على هذا الشكل. فقوله الموحدة يغني عن أن يقول فوق أو يقول تحت، ما في داعي للتقييد لأنه قيد لا داعي له. تخرج، والباء الموحدة والميم يعني ثلاثتها تخرج من بين الشفتين، لكن بانفتاحهما في الأول اللي هو الواو، أو طبعا الانفتاح هنا مو معناتها الواحد يفتح فمه، لا، معناها عدم الانطباق بين الشفتين. قالوا في فجوة، الشفتين تنضمان إلى الأمام وتنزمان إلى الأمام، قالوا قالوا هذا الشكل، ويبقى بينهما فرجة بسيطة ليمر منها الصوت. هذا معنى انفتاحهما، مو يعني انفتاحهما يعني واحد يفتح فمه، لكن بانفتاحهما في الأول اللي هو الواو وانطباقهما في الآخرين، في الآخرين، الآخرين مين؟ يعني الباء والميم، أب أم، نلاحظ انطباق الشفتين. وبعضهم قدم الباء على الواو والميم، يعني كمان عند المخرج هم بعده بيختلفوا، بيقولوا مين أول، الباء الواو والباء والميم، ولا الباء والواو والميم؟ كله كلام ما يقدم ولا يؤخر. وبالجملة فمخارج الشفتين اثنان وحروفهما أربعة، وبالجملة فمخارج الشفتين اثنان وحروفهما أربعة. مخارج الشفتين اثنان كيف؟ عندي مخرج الفاء من الثنايا المشرفة العليا مع بطن الشفة السفلى، وعندي بين الشفتين، فمن مخرج الفاء يخرج حرف واحد وهو الفاء، ومن بين الشفتين سواء بانضمامهما أو بانطباقهما يخرج الواو والباء والميم، يعني يخرج ثلاثة أحرف. فمجموع مخارج الشفتين مخرجان، ومجموع حروف الشفتين أربعة حروف. وتسمى الأربعة، أيوة هنا عندكم سقط، عندكم سقط، اكتبوا لو سمحتوا بعد كلمة وحروفهما أربعة، بعد كلمة أربعة طالعوا سهم إلى الهامش، طالعوا سهم للهامش واكتبوا بعد السهم: وتسمى الأربعة شفهية، وتسمى الأربعة شفهية نسبة إلى الشفه، وتسمى الأربعة شفهية نسبة إلى الشفة. على فكرة يقال شفهية ويقال شفوية، يقال شفهية ويقال شفوية، كلاهما صحيح. إذا ماذا كتبنا بعد كلمة وحروفهما أربعة؟ كتبنا: وتسمى الأربعة شفهية نسبة إلى الشفة. بعد ذلك نعود إلى المتن: وغنة هون في من نسخة، في من نسخة بعد كلمة وغنى اطلعوا بسهم، بعد كلمة وغنى اطلعوا بسهم، إذا حبيتوا خذوه للطرف الآخر ونزلوا اكتبوا تحت، اكتبوا وغنة بعد كلمة وغنى اكتبوا الغنة، الغنة نون ساكنة، الغنة نون ساكنة، هذه من نسخة بس والله ما نعرف شايفها سقيمة. الغنة نون ساكنة تتبع نونا أو ميما ساكنة أو تنوينا، هذه من نسخة مو من كل النسخ، معلش يحذفوها لو سمحتوا، التعليق الثاني هذا حذفوه ما في داعي، من نسخة ليس من كل النسخ، هذه من ناحية، ومن ناحية الأخرى الكلام ما كتير مستقيم. الغنة نون ساكنة، مين قال الغنة نون ساكنة؟ لا اشطبوا هذا التعليق، خلينا على التعليق الأول تبع وتسمى الأربعة شفهية نسبة إلى الشفة. بعد ذلك قال وغنة وهي صوت أغن، صوت أغن لا عمل للسان فيه. الغنة صوت يخرج كما تعلمون من الخيشوم، من التجويف الأنفي الذي خلقه الله عز وجل خلف الأنف، هذا معروف. نعم، وهي صوت أغن لا عمل للسان فيه. طبعا الصوت هذا ما في اللسان لا يشارك في إخراج هذا الصوت. قيل شبيه بصوت الغزال إذا ضاع ولدها، هذه العبارة كنا علقنا عليها سابقا وقلنا يعني هذا الكلام ما هو مقبول في عصرنا، قاله أحد المصنفين القدامى وتبعه من تبعه، قاله أحد المصنفين القدامى وتبعه من تبعه، يعني قاله لأولاد بيئته، الظاهر كان في عندهم غزلان وده يشوف الواحد غزالة، غزال ضايع ولدها كمان، يعني منين نجيب نحن غزالة ضايع ولدها؟ نعم، قيل شبه هذا الكلام ما له داعي، يعني لما بتشرحوا للطالبات التجويد خارج شرح الجزرية ما في داعي لهذه العبارة في تعريف الغنة، نقول صوت أغن يخرج من التجويف الأنفي كذا كذا، ما منجيب عبارة يشبه صوت الغزالة إذا ضاع ولده. نعم، مخرجها أي مخرج محلها الخيشوم وهو أقصى الأنف، أقصى الأنف هذا الذي قلنا عنه التجويف الأنفي، ولهذا لو أمسكت الأنف لم يمكن خروجها، لأن الإنسان إذا سد أنفه يكون قد حال بين صوت الغنة وخروجه، لما الإنسان يمسك هكذا يسد أنفه لا يكون قد أمسك مخرج الغنة، مخرج الغنة جوا في التجويف الأنفي، لكن الصوت هذا الذي ينشأ هناك حتى يبرز لابد له من المرور عبر الفتحتين الأنفيتين، فأنا لما أسد الفتحتين الأنفيتين أكون قد حلت بين الصوت وخروجه لأنني سددت طريقه، واضح؟ ولذلك شو قال؟ ولهذا لو أمسكت الأنف لم يمكن خروجها، أن أن أم أم، سواء نطق الإنسان نونا أو ميما لا يمكن خروجها. ومحلها، محل الغنة وين بتكون هذه الغنة؟ النون ولو تنوينا، يعني ولو كانت النون تنوينا، والميم، ومحلها النون ولو تنوينا والميم، أمتى؟ إذا سكنتا الميم والنون ولم تظهرا، إذا سكنتا ولم تظهرا. طبعا عدم الظهور شو يقابله؟ ممكن يكون المقابل الإخفاء، وممكن يكون المقابل الإدغام، وممكن يكون المقابل الإقلاب أو القلب، باعتبار أن القلب أيضا فيه يؤول أمره إلى الإخفاء، فإذا طالما أن القلب يؤول أمره إلى الإخفاء فإذا القيد بالإسكان وعدم الظهور سكنتا ولم تظهرا معناها إما مخفاتين أو مدغمتين وأيضا أو مقلوبتين. إذا سكنتا ولم تظهرا. ثم قال رحمه الله: والتقييد بهذين، يعني بهذين القيدين السكون وعدم الظهور، ذكره كثير يعني من العلماء، منهم الشاطبي رحمه الله. الإمام الشاطبي شو قال إذا حبيت تكتبوا البيت تبعه؟ قال: وغنة تنوين. قال الإمام الشاطبي: وغنة تنوين ونون وميم إن، لكن بتقرأ وميم إن، تكتب وميم إن. الشطر الثانية: سكن ولا إظهار، سكن سكن سين كاف نون وعلى النون شدة وفتحة، سكن ولا إظهار في الأنف يجتلى. وغنة تنوين ونون وميم سكن ولا إظهار في الأنف يجتلى، يعني ينكشف أمر هذه الغنة ويمر صوتها عبر الأنف. والتقييد بهذين ذكره كثيرا منهم الشاطبي. شو هن؟ السكون وعدم الظهور. الشاطبي قال: سكن ولا إظهار، وهو هذا القيد يعني تقييد لكمال الغنة. شو كمالها؟ يعني طولها. هذا بحث قديم كنا أخذناه، مراتب الغنن إذا تتذكر، أو أزمنة الغنن عنوانه، قلنا بأنها كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. هو هنا يتكلم عن الكاملة والأكمل. نعم. وهو تقييد لكمال الغنة لا لأصلها. أصلها يعني الغنة الخفيفة، وهي التي تكون في المتحرك وفي الساكن المظهر، لا لأصلها كما ذكره الجعبري. الجعبري رحمه الله عالم عظيم من علماء التجويد والقراءات، عاش في القرن الثامن الهجري، توفى في يعني نصف الأول من الثامن الهجري، وله مؤلفات كثيرة جدا، منها شرح عظيم على الشاطبية، لكن للأسف إلى الآن لم يطبع هذا الشرح. نعم. كما ذكره الجعبري: وسيأتي إيضاحه في الكلام على قول الناظم وأظهر الغنة. وسيأتي إيضاحه في الكلام على قول الناظم وأظهر الغنة، يعني وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. إذن خلاصة الكلام، ذكر رحمه الله الجوف وحروف المد الثلاثة التي تخرج منه، ثم الحلق بمخارجه الثلاثة وحروفه الستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ثم ذكر اللسان بمخارجه العشرة وحروفه الثمانية عشر. ثم ذكر الشفتين بمخرجيهما الاثنين وحروفهما الأربعة. ثم ذكر الخيشوم وهو المخرج الرئيسي الخامس، ويخرج منه صوت الغنة، هذا الصوت الذي استخدمته العرب مع حرفين لا ثالث لهما، هما الميم والنون. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على شرح الأبيات المتعلقة بمخارج الحروف، ووصلنا إلى الأبيات التي تتعلق بصفات الحروف. قال رحمه الله: وللحروف صفات أي كيفيات بها تتميز الحروف المشتركة بعضها عن بعض، كما يتميز غيرها بالمخارج. يعني كما أن المخرج يفرق بين الباء والهمزة، فنقول بأن الباء من الشفتين والهمزة من أقصى الحلق، كذلك الصفة تميز بين الحروف المتفقة في المخرج. فصحيح بأننا قلنا منذ قليل إن الباء من الشفتين والميم من الشفتين، لكن الصفات تفرق بين صوت الباء وصوت الميم، فقولنا أب غير صوت غير قولنا أم. أب أم، فأب صوت شديد، بينما أم صوت بين الرخو والشديد. أب صوت لا غنة فيه، أم صوت فيه غنة. فهذا التفريق بين الحروف المتفقة في المخرج بواسطة الصفات يميز بين الحروف المتفقة في المخرج. قلنا منذ قليل أس أص أز نفس المخرج أس أص أز، كيف نفرق بينها؟ نفرق بينها بالصفات، فالسين مهموسة والزاي مجهورة، الجهر أس همس، السين مستفلة مرققة منفتحة، والصاد مفخمة مستعلية مطبقة. فهذه الصفات المختلفة تفرق بين الحروف المتحدة في المخرج كما يتميز غيرها بالمخارج. ثم قال رحمه الله: إذ المخرج للحرف كالميزان تعرف به كميته. الميزان لما منزين فيه الأشياء بيقول هذا 2 كيلو، لكن ما بيقول 2 كيلو بطاطا 2 كيلو كوسة، هذا ما هذا يعرفه الناقد. الناقد يعني الناظر الذي يميز يقول هذا غير هذا. أما الميزان بيعطينا الوزن بغض النظر عن الصفة. إذ المخرج للحرف كالميزان به تعرف كميته، والصفة له كالناقد تعرف بها كيفيته. وقد أخذ يعني مين ابن الجزري رحمه الله في بيان المشهور منها، مشهور منها من